أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. لم نقرأ نحن شيئا في المثنى، صحيح؟ طب نقرأ. ذكر المصنف أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، أو الأسماء الستة، تحريكها خطأ هنا، أن لأنه هذا اسم أن، وخبر أن هو شبه الجملة المقدم، مما تنوب فيه الحروف عن الحركات. يعني أصل الكلام أن الأسماء الستة مما تنوب فيه الحروف عن الحركة. الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر بعد ذلك المثنى، وهو مما يعرب عند المصنف بالحروف. سيأتي أن الشارح يخالف في هذه المسألة كما خالف في مسألة الأسماء الستة. الأسماء الستة ذكر أن الأعراب بحركات مقدرة، في المثنى أيضا مبناه أن الأعراب بحركات مقدرة. وحده يعني وتعريف المثنى بأنه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، صالح أو صالح للتجريد وعطف مثله عليه. يبدأ الآن بتشريح هذه القيود. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى، جعل الجنس مجموع لفظ دال على اثنين المثنى، نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وزوج، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، فإنها تدل على التثنية، تدل على الاثنين لكن لا بزيادة. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه. شوف، هو يصرح بأن اثنان أو اثنين تدل على التثنية بأي شيء، بالزيادة، لكن هذه الزيادة لا يصح إسقاطها منها، فلذلك لم تكن مثنى. نحن ذكرنا يوم أمس أن اثنين الصحيح عندنا أنها لا تدل على التثنية بسبب الزيادة، بل هي منذ أول وضعها هكذا موضوعة للدلالة على التثنية. وما ذكره المصنف من أنها تدل بواسطة الزيادة ناشئ من هذا، هو يعني دليله هكذا، أنه لو كانت الألف والنون أو الياء والنون، لو كانت الألف أصلية في اثنان، هذه الألف والنون لو كانتا أصليتين فلماذا نحن نراهما يتبدلان؟ تقول اثنين، تغيرهما رفعا ونصبا وجران دليل على عدم كونها أصلية، لكن الصحيح أن علامة الإعراب قد تكون إذا كانت بالحروف قد تكون حرفا أصليا من حروف الكلمة، مثل أبو. أبو هذه الواو ليست شيئا زائدا على الكلمة، هذه أصلية في الكلمة، لأن أصل أب، أب ليست موضوع على حرفين، ما عندنا اسم موضوع على حرفين، الأسماء موضوعة على ثلاثة أحرف، أصلها أبوان، والدليل على ذلك أنك تقول في المثنى أبوان، تقول أبوان، هذه الواو موجودة، فعندما تريد أن تعربها إعراب الأسماء الستة تثبت هذه الواو، فهذه الواو أصلية في الكلمة، ومن جهة هي علامة الإعراب، فلذلك تتغير كيفما كان. فلا تقول إثنان، ما ذكره من أنه غير صالح للتجريد صحيحا، لكن نحن ذكرنا، لم نعترض عليه، لم نقل أن هذا ليس صحيحا، وإنما قلنا هذا القيد مستغنى عنه، أو ما يعبر كما يعبر أهل الصناعة يقولون مستدرك، هذا القيد مستدرك، يعني لا حاجة إليه.
يعني مثلا إشكالكم ما قلتم هذا، يعني للتجريد صالح للتجريد،
نعم،
هذا الذي لا يحتاج، حتى لو ما ذكرها يكفي،
نعم، هذه صالح للتجريد حتى لو لم يذكرها،
نعم،
تخرج إثنى، لأن دلالة إثنان عندنا على الصحيح، أن دلالة إثنان على التثنية ليس بسبب الزيادة بل بسبب الوضع. هو من الأسماء الموضوعة للدلالة على التثنية. كيف تقول كتاب وضع منذ الأصل لفظ كتاب للدلالة على هذا المعنى؟ إثنان هكذا منذ الأصل وضع للدلالة على التثنية على أكثر من واحد، فلا تقول إثنان. وخرج بقولنا عطف مثله عليه ما صلح للتجريد، لكن مع عطف غيره عليه مثل القمرين فإنه صالح للتجريد، فتقول قمرا فتجرده من الزيادة، ولكن لا يعطف مثله عليه وإنما يعطف عليه مغايره، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، نحو قمرا وشمسا، ونحن مثلنا بالوالدين. وهو نعم والحسنين نعم، وهو المقصود بقولهم القمرين، يعني عندما يقال القمرين إنما يقصد الشمس والقمر.
يعني
أستاذ مالك أن الاسم ممكن أن يتكون يتركب من حرفين إذا اعتبر الإثنان زيادة؟ لا، حتى لو تركبت من يعني حتى لو كان فيها زيادة من الألف والنون يبقى اسم، يبقى ثلاثة أحرف. لا، عند جميع النحاة أن الأسماء موضوعة على ثلاثة أحرف صاعدا، لم يوضع منها على حرفين، وإن فالأسماء التي نجد أنها على حرفين هذه يقولون هناك حرفا كان موجودا ثم أسقط تخفيف، مثل يد مثلا يقولون أصلها يديون بدليل أنك تقول في التثنية يديان ثم بعد ذلك تحذف هذه الألف هذه الياء تخفيفا فتصبح يدان، وكذلك دم أصلها دموان بذلك أنك بدليل أنك تقول في النسبة دمويون فتأتي بالواو، فهذه الواو من أين أتت؟ هذه يدل على أن أصلها كان على أصل دم كان دموان. يعني ذكر ابن الناظم ذكر أن التثنية والنسبة والجمع من الأمور التي ترد الكلمات إلى أصولها. إذا تريد أن تعرف أصل هذه الكلمة ما هو فقم بتثنيتها أو قم بجمعها أو قم بنسبتها أو قم بتصغيرها، فإن ذلك يرجع إلى الأصل. فهذا تمام الكلام بالنسبة لتعريف المثنى الاصطلاحي. الآن يقول المصنف كل اسم دال، وهذا شرحناه أيضا يوم أمس، كل اسم يدل على التثنية ويعرب إعراب المثنى ويعرب إعراب المثنى، ولكن لا ينطبق عليه تعريف المثنى. هذا ماذا نفعل به؟ إذن اسم يدل على التثنية ويعرب إعراب المثنى، مثل ماذا؟ مثل كلا، مثل اثنان، فإنك تقول مررت بكليهما وجاء كلاهما فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وكذلك اثنان. طبعا لا نتحدث عن شفع وزوج، صحيح يدلان على اثنان لكن ليس لهما إعراب المثنى. فإذا كل اسم دال على التثنية دال على التثنية ويعرض إعراب المثنى هذا نسميه الملحق به المثنى. الآن يفصل الكلام شيئا ما في كلا وكلتا. كلا وكلتا لهما حالتان، حالة يضافان فيها، أول في البداية كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة، من الأسماء الملازمة للإضافة، دائما بعدهما يوجد مضاف إليه. إذا عرفنا ذلك نقول مرة يكون المضاف إليه هو الضمير، ومرة يكون المضاف إليه اسما ظاهرا، مرة تقول كلاهما، مرة تقول كلا زيدا وعمر، أو كلا الرجلين. يقول المصنف فإن أضيفا إلى الضمير مثل كلاهما وكلاكما ففي هذه الحالة يثبت لهما إعراب المثنى، إعراب المثنى، فتقول جاء كلاهما رأيت كليهما ومررت بكليهما فإعراب المثنى عليكم السلام. وأما إن كانا مضافين يعني كلا وكلتا إذا أضيفا إلى اسم ظاهرين فإنه في هذه الحالة يثبت لهما إعراب الاسم مقصور، ولا يثبت لهما إعراب المثنى، فيكون الإعراب في صورة الإضافة إلى الاسم الظاهر بالحروف أو بالحركات. بالحركات، غاية الأمر أنها الحركات المقدرة، لأنه لا تظهر على الألف الممدودة أي حركة، فتقول جاء كلا الرجلين تثبت الألف، رأيت كلا الرجلين تثبت الألف، ومررت بكلا الرجلين. إذن في صورة الإضافة إلى الاسم الظاهر في هذه الصورة لا يثبت لها إعراب المثنى، ولا تكون ملحقة بالمثنى. كلا وكلتا، طبعا يوجد لغة ثانية المصنف سيشير إليها، وهي أنه لا، كلا وكلتا دائما معرض إعراب الاسم المقصود، يعني سواء أضيفت إلى الاسم الظاهر أو أضيفت إلى الضمير. تقول جاء كلاهما، رأيت كلاهما، مررت بكلاهما على هذه اللغة، فإذن ليس هناك إلحاق لكلا وكلتا بالمثنى. بالنسبة لكلا، هذه لم يذكرها المصنف، فإذا لا بأس بها، أنه كلا لفظها مذكر، عفوا لفظها مفردة، لا يوجد ألف ونون فيها، لا يوجد علامة تثنية فيها، لفظها مفردة ومعناها مثنى. فإذا تريد أن ترجع الضمير إلى كلا وكلتا، فمرة ترجعه إلى كلا بحسب لفظها، ومرة ترجعه إلى كلا بحسب معنى. يعني مثلا الآن تقول كلا الرجلين، ماذا تقول؟ قائمان أو قائمان؟ يجوز الوجهان، يجوز أن تقول كلا الرجلين قائمان. على أي أساس؟ وتقول أنت من الرجلين، نقول على اعتبار لفظ كلا، فإن لفظها مفرد. ويجوز أن تقول كلا الرجلين قائمان، على أي اعتبار؟ على اعتبار أنك على اعتبار المعنى الذي تدل عليه كلا. إذن يجوز أن تقول كلا الرجلين قائمة وكلا الرجلين قائمان. طب الآن نقرأ هذا المقدار، ما في شيء باقي. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا، وصرح أنها ليست من المثنى، لأنه عطف كلا على المثنى، والعطف يقتضي المغايرة كما يقولون. عندما أقول لك أعطني الكتاب والقلم، هذا يدل أن الكتاب غير القلم، العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. فهو قال ارفع المثنى وكلا بالألف، فيدل على أن كلا ليست بنظره من المثنى. أشار بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى أو الملحق بالمثنى. ما هو الملحق بالمثنى؟ هو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، ما لا يدخل في التعريف ولكن يدل على التثنية ويأخذ إعرابه. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى، هل يكفي أن لا يصدق عليه حد المثنى حتى يكون ملحقا بالمثنى؟ نقول لا، بل لابد أن يكون أيضا له إعراب المثنى، وإلا يكون شفع ملحقا بالمثنى، وهذا غير صحيح. فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. بزيادة، قالوا إن المراد من قوله بزيادة يعني الزيادة التي في اثنين واثنتين، فإن الصحيح بنظر الشارح أن اثنين واثنتين الياء فيهما زائدة، وأن دلالته كانت بواسطة هذه الياء الزائدة أو بواسطة الألف الزائدة، لكننا أثبتنا أن ذلك خطأ تكلف لا وجه له. يعني لماذا أصلا منذ الأصل هذه الكلمة وضعت للدلالة على التثنية، فليس فيها أي زيادة، بزيادة أو شبهها. شبه الزيادة هو الألف التي في كلا، قالوا أصل كلا هكذا كيلون أو كيليون، الأصل كان يوجد ياء وواو أو واو واحد منهما، يعني هم لا يعرفون، هم بالنتيجة النحاة يبررون ما وقع من العرب، لأنهم الآن يخترعون شيئا والعرب يطلعونهم. هم تبع العرب، العرب تكلموا، الآن نحن نحلل كلماتهم، ندرس كلمة، قد نخطئ وقد نصيب، بخلاف ما لو كنا نحن نؤسس للغة ونقول للعرب تعالوا أيها العرب والتزموا بقواعدنا. لا، النحو في مرتبة متأخرة عن الوقوع، عن وقوع اللغة، عن استعمال اللغة. فهم بالنسبة لكلا وكلتا، بعض القرائن تشير لهم إلى أن أصل كلا وكلتا إما كلون أو كليون، لكن تخفيفا لفترة دورانها في الكلام نقول أزلنا السكون الذي على اللام وأزلنا الواو وفتحناها. فالقاعدة في باب الصرف ماذا تقول في علم الصرف؟ تقول إذا كان الحرف متحركا ووجد واو متحركة فإن هذه الواو تقلب ألفا، أو ياء متحركة فإن هذه الياء تقلب ألفا. هذا لا يوم. فالآن لماذا يقول المصنف أو شبهها؟ يقول هكذا لأن هذه الألف ليست أصلية، أيضا ليست زائدة، هي ليست أصلية واضح لأن أصلها كليون أو كليون، وليست زائدة. لماذا؟ لأنها نائبة عن الأصلية، إذن هي في مرتبة كأنها في حالة وسط بين الزيادة وبين الأصلية، فلذلك قال بزيادة أو شبهها. فشبه الزيادة يعني ما لم يكن أصليا لكنه نائب عن أصلي، هذا عبر عنه بشبه الزيادة. فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. هذا بالنسبة لكلا، أما بالنسبة لكلتا يوجد كلام آخر، كلامهم الآخر هكذا أن الألف هنا للتأنيث وليست مثل الألف التي في كلا، تفصيله في محل. واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنها ليش ملحقة بالمثنى؟ لأنها لا يصدق عليها حد المثنى. لكن بالنسبة فرق، يقول فرق بين كلا وكلتا وبين اثنان واثنتان، يقول كلا وكلتا إلحاقهما بالمثنى له شرط، أما اثنان واثنتان فإلحاقهما بالمثنى ليس لهما شرط. فسواء أضيف اثنان واثنتان أو لم يضاف، أضيفا إلى مضمر أم إلى ظاهر، فإنه في جميع الحالات يلحقان بالمثنى ويعربان إعراب، بخلاف كلتا وكلتا تقول لا يلحقان بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر. طب هذا على هذه اللغة. طب نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإن أضيفا إلى الظاهر إذا انتفى الشرط وهو الإضافة إلى المضمر، بأن أضيفا إلى الظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، هذه لغة الاسم مقصور. نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين إلى آخر الأمثلة. فلهذا قال المصنف وكلا. شوف ماذا قال، بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر، ويوجد شرط، إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني إذا وصل كلا وكلتا بمضاف، هذا المضاف مضمر يعني ضمير. ثم بين بعد ذلك الناظم في البيت الثاني ماذا يقول، كلتا كذاك، يعني كلتا مثل كلا، اثنان واثنتان، ما اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يلحقان بالمثنى، مثل كما تقول ابنان وابنتان وابنين وابنتين، تقول اثنان واثنين واثنتان واثنتين. لكن لم يقل اذا، لا يوجد شرط، فدل ذلك على ان الحاق اثنان واثنتان بالمثنى غير مشروط. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، يعني يعربان إعرابهما، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. يعني الآن عندما تجد في بعض الإعرابات أنه يقول مثلا مررت باثنين من الرجال، يعربون باثنين اسم مجرور بالياء والنون لأنه مثنى، هذا نعرف بعد هذا الدرس، نعرف أنه يوجد تسامح في هذا الإعراب، لا تقول لأنه مثنى بل تقول لأنه ملحق بالمثنى. نعم
كما بينا قلنا في إنسان فقط
صحيح،
ولكن الآن وسأل هنا من المثنى
بنتان وابنتان،
لا ليس بنتان
وابنتان
واثنان
ما عندما يقولنا ليس من المثنى. نعم، وهنا هكذا نقول. الآن أنت تسأل عن كلام الناظم أم عن كلام الشارح؟ طب أما كلام الناظم فواضح، يقول اثنان واثنتان يجريان في الإعراب مثل ابنين وابنتين، لكن لا يقول أنه يصدق عليهما، لا يصدق عليهما المثنى. هذا إذا مرادك كلام الناظم. إذا مرادك كلام الشارح فكلام الشارح صريح ويقول فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، لا يعبر عنهما بأنهما مثنى، أما ابنان وابنتان فمثنى حقيقة. هذا بالنسبة لهذا البيت. البيت المتبقي يقول وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصا بعد فتح قد ألف. هذا يفرق هنا بين المثنى الذي توجد فيه ياء وبين الجمع الذي توجد فيه ياء. أنت مثلا تقول رأيت ابنين فتوجد ياء، وتقول رأيت مسلمين، أو دعنا نمثل هكذا، رأيت مسلمين ورأيت مسلمين. الأول نقول عنه بأنه مثنى، الثاني نقول عنه بأنه جمع. لماذا؟ يقول المصنف السر في ذلك. كيف نعرف الفارق؟ نأخذ هكذا الياء، ماذا يوجد قبلها؟ إذا كان يوجد قبلها فتحة فهذا يدل على التثنية، إذا كان يوجد قبلها كسرة فهذا يدل على الجمع. خب لماذا كانت الفتحة موجودة في حالة التثنية؟ يقول لأنك الآن أنت ماذا تقول في المثنى؟ تقول جاء مسلمان. الميم التي قبل الألف بأي شيء متحركة؟ الحركة المناسبة للألف هي الفتحة، فهذا الفتح مألوف لنا في صورة الرفع، نعرفه ونألفه وعشنا معه في حالة الرفع. فعندما نأتي إلى النصب والجار نقول أولا هذا نألفه، وثانيا نريد أن نميز بين المثنى وبين الجمع المذكر السالم، فنأتي بفتح على الياء ليشير إلى أن هذه أصلها مسلمان، هذه مثل مسلمان لا مثل مسلمون. فإذن لذلك يقول وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا في جميع هذه التي ذكرناها، يعني المثنى والملحق بالمثنى في جميعها الإشارة إلى المثنى وإلى كلا وإلى اثنين واثنتين وإلى ابنين وابنتين. تخلف الياء يعني يأتي بعد، يأتي بدلا عن الألف يأتي ياء. متى؟ في حالة الجر والنصب، يعني الياء في الجر والنصب هي خليفة الألف التي في حالة الرفع جرا ونصبا بعد فتح، يعني هذه الياء لابد أن تكون بعد فتح. هذا الفتح من أين أتينا به؟ يقول هذا قد ألف، هذا أنت عرفته عندما قلت مسلما، أنت حركت الميم بالفتح. فلذلك نقول أنه حتى في صورة الجر والنصب بما أننا تعودنا على هذا الفتح فدعنا نقيه ها هنا. هذا تمام الكلام في شرح هذا البيت. ما أدري واضح المعنى؟ ثم ذكر المصنف أن الياء تخلف الألف في المثنى، يعني تكون خليفة عنه، والملحق به مو بس في المثنى، حتى في الملحق بالمثنى مثل كلا وكلتا واثنان واثنتان، لكن متى؟ في حالتي الجر والنصب. وذكر أيضا أن ما قبل الياء لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين كليهما، فالدال مفتوحة واللام مفتوحة، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين، وسيأتي بيان ذلك في محله. وحاصل ما ذكره أن المثنى، الآن يذكر خلاصة، أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور، هذا هو القول المشهور. وعندي ما الصحيح عندك؟ يقول والصحيح عندي أن الإعراب في المثنى والملحق به ليس بالحروف، بل بحركتان مقدرة. ونحن قد أجبنا عن هذا القول سابقا في بحث الأسماء الستة، وأن الحركات المقدرة، حاصل الجواب كان ماذا؟ أن الحركات المقدرة وإن كانت أقرب إلى الأصل أو وإن كانت أقرب إلى الأصل، إلا أن تغير الحروف كاشف عن مدخليتها في العلامية على الإعراب، وذكرناه مفصلا آنذاك. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا وعلى الياء نصبا وجرا. خب
بل هو ذكر يعني إذا قدر تقدير نقدر نكسر صحيح التحريك على الحركات المقدرة.
إذا نقدر قل نعم نحن نقدر، ما في مشكلة، يعني بالنتيجة يعني قوله من ناحية فنية ما في مشكلة. لكن هم لماذا لجأوا إلى القول بأن الإعراب بالحركة المقدرة؟ قالوا بأن الأصل في الإعراب هو بالحركة، وأنت تتمكن هنا من الحركة ولو تقديرا، فنبقي نحافظ على الأصل. ما أدري يعني إذا هذا كان مرادك من
هنا واجب أو
نعم، عنده عند ابن عقيل واجب. جاء الوالدان تقول مثلا، جاء الوالدان تقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف لأنه مثنى، هذا عند ابن عقيل هكذا تعرف. أما عند المشهور وعند وهو القول الصحيح تقول مرفوع بالألف لأنه مثنى أو لأنه ملحق بالمثنى. نعم هو المصنف يعني ابن عقيل نسبه إلى المشهور، قال وهذا هو المشهور يعني يعني نعم أنا إذا كان لي أن أذكر فنتبع المشهور. خب وما ذكر الآن المصنف يذكر أنه يوجد لغة في المثنى، وهذا أيضا أشرنا إليه لا نطيل، نقرأ. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجران هو المشهور في لغة العرب. خب وأما لغات أخرى فيقول ومن العربي من يجعل المثنى والملحق به، مو بس كلا وكلتا كما أنا ذكرت سابقا، لا ليس فقط كلا وكلتا وإنما المثنى أيضا يجعله كيف بالألف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني رفعا ونصبا وجرا، يعني إعراب الاسم مقصور. فيقول جاء الزيداني كلاهما، ورأيت الزيداني كلاهما، ومررت بالزيداني كلاهما. هذا تمام الكلام الحمد لله في بحث المثنى. الموضع الثالث الذي ذهب المشهور من النحاة إلى أنه يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، الجمع المذكر السالم. الجمع المذكر السالم على قسمين، ودعنا اولا حكم ما هو حكم الجمع المذكر السالم. هذا من واضحات النحو، يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء، هذا من واضحات النحو من بديهيات النحو. الان المصنف يقول ماذا يقول في البيت؟ يقول وارفع بواو واضح، وبياء اجرر وانصب، يعني واجرر بالياء واجرر وانصب بالياء، سالم جمعي عامر ومذنب، يعني ما سلم من الجمع الذي هو مثل عامر ومذنب. فتقول في عامر اسم لشخص اسم لذكر، تقول عامران عامرون وعامرين، وتقول مذنب التي هي صفة لشخص مذكر تقول مذنبان ومذنبون ومذنبين. لماذا ذكر مثالين؟ هل فقط لأجل أن يراعي السجع في البيت أو لأن يتمم وزن البيت؟ يقول الشارح لا، يريد أن يشير إلى أن ما يجمع جمع مذكر سالمان على نوعين. النوع الأول منه العلم، هو هكذا عبر؟ لا، النوع الأول منه الجامد. النوع الثاني منه المشتق أو الصفة. طب ما معنى جامد؟ جامد كيف نعرف أن هذا الاسم جامد أو ليس بجامد؟ يوجد علامتان، علامة في اللفظ وعلامة في المعنى. أما العلامة التي في اللفظ فهي أن لا يكون مشتقا، أن لا يكون مشتقا، وليست هذه هي العلامة الأساسية والأصلية، هذه علامة لفظية. مثلا مثل تقول حجر، هذا جامد، لماذا؟ لأنه لم يشتق من مصدر، وإن صيغ بعد ذلك منه مصدر. مثلا مثل رجل، لم يشتق من مصدر، ما في مثلا، وإن اشتق بعد ذلك منه مصدر صناعي مثل الترجل وما إلى ذلك. هذه علامة في اللفظ، أن لا يكون هناك مصدر وهذا الاسم أخذ منه، هذه العلامة اللفظية. العلامة الثانية وهي علامة معنوية، وهي العلامة العمدة، هي العلامة الأساسية، أن الجامد لا يدل على أوصاف الذات، وإنما يدل على مجرد الذات. مثل رجل، فإنك عندما تقول فلان رجلان لا تعني بذلك أن له صفة زائدة على أصل ذاته، وإنما تريد أن تشير إلى أن ذاته، حقيقة ذاته، مكونة من عنصر الرجولة. فإذا تدل بها على مجرد الذات، على مجرد الذات التي يعبر عنها في الفلسفة بالجوهر في قبال العرب. كيف ما كان، هذا بالنسبة للجامد. كيف نعرف المشتق؟ المشتق يدل على الذات متصفة بصفة. مثلا قائم، ما معنى قائم؟ ذات ثبت لها وصفا وهو القيام، بخلاف رجل. فهذا دليل الجمود وذاك دليل الاشتقاق، هو علامة في اللفظ، وأيضا قلنا ليست أساسية، أن يكون هناك مصدرا واشتق منه. مثلا قائم، يوجد مصدر وهو القيام، وأخذنا كلمة قائم منه. الآن يقوم مثل بمثالين، عامر ومذنب، مثال على الجامد ومثال على المشتق. عامر لماذا هي جامد؟ لأن المراد منها، طبعا تستطيع أن تقول يوجد مصدر وهو العمران مثلا أو العمارة أو ما شاكل ذلك، يوجد مصدر. نقول نلجأ إلى العلامة المعنوية، ما هو مرادك من عالم من عامر أيها الناظر؟ يقول اسم لشخص، أنا شخص أعرفه اسمه عامر. فالآن عندما تناديه عامر، هل تدل على مجرد الذات أم تدل على الذات مع وصف زائد؟ الآن أنا اسمي علي مثلا، عندما تقول جاء علي، ما معنى؟ يعني جاءت الذات المتصفة بشيء أم أنه جاءت الذات المسمات بعلي؟ يدل على مجرد الوصف. نعم في الأصل مشتق، لكن عندما سميت شخصا به كان يدل على ذات تتصف بالعمران، الآن عندما سميت به ولدي مثلا صار يدل على مجرد الذات فصار جامد. مذنب، مذنب يقول معناها، مرادي منها الشخص الذي يكون مرتكبا لذنب من الذنوب، فهذا نسميه مذنب. إذن هذا مشتق لأنه يدل لا على مجرد الذات بل على الذات متصفة بوصف زائد.
مثلا
الآن
أنا أقول مثلا هذه،
نعم
هذا لا يلتفت، هذا لا يلتفت، هذا هو الذي يلتفت إليه، هو أشكل عنه، يعني اسم وضع لهذا، ولكن لو أشكل عنا هذه، نعم هو وصف، لأن ذات
نعم يعني مر الاسم،
لذلك حينما دعوت هذه هذا ما يلتفت، هو الذي يلتفت.
شوف الأعلام مرة تستعملها وتريد منها العلمية، ومرة تستعملها ولا تريد منها العلمية. مثل عبد الله كما يمثل في المنطق، وهناك هذه تخضع لها مسألة الإفراد والتركيب. مثلا عبد الله قالوا مفرد أو مركب؟ قالوا إن استعملتها كعلم فهي مفرد. لماذا؟ لأنها تدل حينئذ على الذات لا على الذات المتصفة بالوصف. وإن استعملتها في غير العلمية تقول فلان عبد من عبيد الله فحينئذ تكون مركبة. فهنا أيضا هكذا نقول، مرة تستعمل العلم اللفظ الموضوع للعلمية، مرة تستعمله في العلمية، ومرة لا تستعمله في العلمية. الآن المصنف بعد ذلك سيذكر شروطا الجامد وشروط المشترك، شروط الصفة. يعني لكي نستطيع أن نأخذ جمع مذكر سالم من جامدين، ما هي الشروط التي يجب توفرها؟ ولكي نستطيع أن نجمع الصفة جمعا مذكرا سالما، ما هي الشروط التي يجب توفرها؟ طبعا يوجد شرط عام، لن أدخل الآن في البحث باعتبار انتهى الوقت. يوجد شرط عام، هذا الشرط العام أن يكون المراد بالجامد والمشتق هو المذكر، فلو أريد منهما المؤنث فلا تستطيع أن تجمعهما جمع مذكر سالم، وهذا من البديهيات والواضحات. هذا الشرط الأول العام. الشرط الثاني العام أنت تقول جمع مذكر، ماذا تقول بعد؟ سالم. ما معنى ذلك؟ يعني أن ما معنى سالم؟ السالم الجمع السالم هو الذي سلم فيه بناء واحده. يعني الآن المفرد من عامر ما هو؟ من عامرون ما هو؟ عامر. إذا نلاحظ عامر في كلمة عامرون نجد أنها لم تتغير قيد أنملة، فإنه الراء مفتوحة ويوجد ألف ويوجد ميم مكسورة ويوجد راء. وهنا نفس الشيء عندما قلت عامرون لم تغير فيها شيئا، وكذلك عندما تقول مذنبون. فإذا سلم بناء الواحد بناء المفرد ففي هذه الحالة نسميه جمعا سالما. وطبعا يوجد مقدمة هنا قد نذكرها يوم غد، أنه الأسماء التي تدل على الكثرة تارة تسمى جمعا وتارة لا تسمى جمعا، يوجد اسم الجمع ويوجد اسم الجنس، قد نذكرها وقد نوكلها إليكم. الآن نقرأ مقدمة. ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم، ليس فقط جمع المذكر السالم وما ألحق به وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأشار بقوله عامر ومذنبي إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان جامدا وصفا. فيشترط في الجامد، يبدأ بتعداد الشروط يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.